فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل يا خان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا: على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا، علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ظن مرجوح. خامسا، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. سادسا، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. أولا، فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم أن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم وجود النية في الصلاة.
نعم، ونكون الآن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى حيا وميتا على العلم. هذا يبدو لي والله أعلم هذه من مسائل الكلام الداخلة في الرسول، يعني من مسائل الكلام تكلم على العلم، أن القضية الآن في القضية الأصولية أنها خاصة بطلبة العلم وبكذا. فقضية العلم والأشياء هذه هو يذكرها من باب التقرير فقط للناس حتى يفصلوا بين هذه الأشياء وتقسيماتها، وإلا كان الواجب البدء مباشرة الآن بماذا؟ بالأمر وما يتبعه. العلم والكلام وهذه الأشياء كلها كانت تكون بعيدة عن الأمر هذا، لأن الكلام إذا تكلمنا عنه هذا يدخل في باب اللغة وما يتبعها التفصيل فيه، وكذلك هذا العلم حد ذاته. لكن نمر به مثل ما ذكر الشيخ. قال رحمه الله تعالى: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العمل. إذن قال: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني كما نقول إحنا التصور الذهني موافق للخارج، هذا هو العلم. العلم هو التصور الذهني، يعني إدراكه بالذهن يكون موافق على الشيء الذي أنت تريد الكلام عليه الذي هو في الخارج، هذا يسمى ماذا؟ علما. إذا توافق هذا الشيء الذهني مع ما هو خارج هذا يسمى العلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني لا شك فيه، بحيث إن قلت أن واحد أو نقول إحنا أن الكل أكبر من الجزء هذا كذلك إدراك، أصبح عند الإنسان إدراك جازم دائما ودنع، كلما وجد شيء كلي وجد جزءه معروف أن الكل أكبر. وكذلك بالنسبة إلى المسائل الشرعية بعد العلم بها تصبح ماذا؟ إدراكا جازما. هذا قبل البحث عنها قد تدخل في باب ماذا؟ عدم العلم، تدخل في الظن الراجح هذا الوقت. أما بعد العلم بها أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أصبح هذا بالنسبة عندنا نحن ماذا؟ إدراكه إدراكا جازما، أي لا شك فيه ولا مرية فيه، مثل ما قال هو النية، مثل ما قال وأن النية شرط في العبادة، مثل تحريم الله تبارك وتعالى ماذا للخمر، كذلك هذا ندركه إدراكا جازما. قال فخرج نبي قولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، يعني لما قال إدراكا جازما الشيء على ما هو عليه يخرج الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك، يسأل الإنسان عن شيء ولا يدري هذا الشيء بالكلية متى وقع أو أين وقع أو كيف حالته أو كيف الهيئة التي هو عليه في الخارج، فهذا يقول الله أعلم، فهذا دليل على أن هذا يسمى ماذا؟ جهل. وهذا الجهل فيه ما يعذر به جهل صاحبه، وفيه ما لا يعذر به، يعني مثل الآن الجهل بغزوة بدر ما هي من الأمور التي يترتب عليها حساب وعقاب يوم القيامة، وإنما علمها وعلم بأحوالها تزيد الإنسان معرفة بسيرة من؟ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والارتباط بالرسول ومعرفة الرب سبحانه عز وجل. إذن لكن إذا لم يدركها إنسان لا يترتب عليه شيء في هذا. قال وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. الجهل المركب هو عدم معرفة التاريخ، لا يزاد عليه ماذا؟ الافتراء، التألي، هذا سمي جهل ماذا؟ مركب، يعني كأنه جهل زاد تركيب على تركيب، أولا جهل بالشيء ولكن زاد عليه أن جاء بشيء من عنده بدون شيء من عند الشارع، هذا أصبح ماذا؟ جهل مركب. وهذا كذلك لابد من التحرز منه، الأفضل البقاء عند الجهل ماذا؟ البسيط أولى من الدخول في الجهل المركب، لأن الجهل المركب يحتاج صاحبه من الخروج منه إلى عمل ماذا؟ إلى عمل متركب من أمرين اثنين، الأول إزالة التركيب ثم إدخال العلم. أما صاحب الجهل البسيط ماذا تفعل به؟ تعلمه فقط. والآن في الواقع الذي نعيش فيه نحن اليوم والواقع المعاش عند الناس بضوابط هذا الشرع والعمل بهذا الشرع عندهم جهل ماذا؟ مركب، لأنهم وضعوا في الشرع ما لم يأذن به الله وتعاملوا به، عندما يأتيهم العلم الصحيح والشرع الصحيح ماذا يفعلون؟ يردونه، لأن الجهل جهل ماذا؟ مركب. لو كان الجهل جهلا بسيطا لكان الأمر ماذا؟ يسيرا، مباشرة تلقي له الحكم الشرعي فماذا يفعل؟ يتقبله. فإذا صاحب الجهل المركب في دعوته يحتاج إلى جهد أكبر وإلى عمل أشق، لماذا؟ لأنه يحتاج إزالة ابتداء ما ركبه من جهل وجعله هو علم، ثم إعطاؤه ما هو العلم الحقيقي. إذن النوع الثاني كما قال عدم الإدراك هو الجهل المركب. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الأمرين الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوي الأمران فهو شك. يعني الآن عدم إدراك بقوله بقول ما عرف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قوله إدراكا جازما يخرج به الإدراك الغير الجازم الذي يكون ابتداء ماذا؟ شك. يكون في الإدراك الغير الجازم يكون في الابتداء شك، فإن ترجح جانب وهو الحق فأصبح ذلك ماذا؟ الظن الراجح، وإن ترجح لديه غير ذلك أصبح ماذا؟ إذا ترجح لديه المرجوح أصبح وهم، يعني هذا الأمر أصبح ماذا؟ وهم. فقال إن تساويا عنده أثناء النظر في قضية من القضايا وتساوي الأمر عنده فيه فأصبح الأمر ماذا؟ شك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى. ما معنى شك؟ أي استوى الأمران عنده بحيث ما استطاع أن يرجح جانب من الجوانب وأعطى حكما آخر وهو الثاني وهو التحري. إذا غلب عنده أحد الجانبين خرج من ماذا؟ من الشك إلى التحري وهو الظن ماذا؟ الظن الراجح في حد ذاته. فالشاك أعطاه حكما فله ماذا؟ أن يبني على الأقل إتمام صلاته، لأنه شاك ما تميز. فالبناء على اليقين هو أصل من أصول ماذا؟ الشرع. ففي هذه الحيثية أرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ ها؟ إلى العلم. يعني هو شك بين ثلاث أو أربعة، أصبحت الثلاث ماذا؟ علم ويقين. إذن هنا ترجح لديه هذا الجانب فأصبح راجح. هنا عاد إلى ماذا؟ إلى اليقين، وطرح ماذا؟ وطرح الشك. هذا خرج الآن في البداية، إذا شك بدأ تساوي الطرفين عنده، عند التساوي ووقوفه في ذيك المرتبة يسمى هذا شك. يترجح جانب من الجوانب وهو الحق، أصبح ماذا؟ ذاك الظن الراجح، وهو غالب المعاملات الشرعية تقريبا، والتعامل معها وبالظن الراجح. وبعد ذلك إذا غلب المرجوح أصبح ماذا؟ وهو. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالتالي، يعني الإدراك الذهني بالأشياء الخارجية هو كالتالي. الذهن هذا يسموه مع الخارج يكون كالتالي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني هذا إدراك بحيث ليس معه أي شك، هذا النوع الثاني. جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الجهل البسيط وهو إدراك عدم بالكل عدم الإدراك بالكلية، وهذا سمي جهل بسيط لأنه الاستعداد لقبول العلم يكون عنده ماذا؟ يسير. النوع الثاني جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الحقيقة، وهذا مثل ما قلنا هو أصعب. لماذا؟ ما يكفي أنه جهل، بل زاد على ذلك أن أصبح فيه زيادة، رجح أو جزم بشيء غير الذي لا بد أن يكون عليه. وهذا في التعامل، يعني في التعامل في المعاملات وفي التعامل تكون له حيثيات خاصة، يعني أثناء باليمين وفي غير ذلك يكون كل بحسبه. قال رحمه الله: ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضده مرجوحا. يعني هنا يتغلب جانب من الجوانب، يغلب جانب من الجوانب ويصبح بعد ذلك ظن. ووهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضده راجحا، يعني ضده راجح ويحتمل هو يدرك الشيء على غير ذلك، فهذا يصبح ماذا؟ وهم. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضده. قال رحمه الله: أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى العلم الضروري. لماذا سموه الضروري؟ ما يحتاج إلى أن يتعب ذهنه، ما يحتاج إلى إتعاب ذهن، وهذا ما يتلقاه الإنسان من الصبا مع الحياة اليومية مع أهله يوميا. ولهذا المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر أي إنسان به. لماذا؟ لأن هذا علم ضروري، هذا علم ضروري لا يستطيع أن يرده أي إنسان مهما كان هذا الإنسان، لا يستطيع رد ذلك. أصبح أمر شائع بحيث لا يحتاج إلى نظر وإلى تدبر لإدراكه، يعني يصبح هذا العلم ضروري، يعني لا يسع العقل إلا التسليم لهذا العلم في حد ذاته. هذا النوع من العلم الأول يسمى الإدراك العلم الضروري. والعلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة، وهي ذكرها في ماذا؟ في باب العلم، ذكرها في باب العلم من حيث تقسيم الكلي، لكن هنا ذكرها من حيث ماذا؟ من حيث تقسيم العلم في حد ذاته، لأن هذا العلم الثاني علم نظري يحتاج صاحبه إلى ماذا؟ إلى النظر وإلى التدبر، بعد ذلك يصل إليه بعد أن يرجح جانب العلم ويترجح لديه هذا الأمر. مثلا عند غير الحنفي الذي لا يرى النية شرط في الوضوء، مثلا لا يراها في الوضوء، بالنسبة لغيره من الأئمة بعد النظر في الأدلة الشرعية يترجح لديه ويصبح علم عنده لا بد من النية ماذا؟ في الصلاة، يصبح بوجوب النية في الصلاة، تنتهي الأمر. فالعلم علمان: العلم النظر الضروري الذي يتلقاه الإنسان رغم أن فيه في حياته اليومية ولن يستطيع أن يرده. النوع الثاني من العلم يحتاج منه إلى ماذا؟ إلى جهد لتقبله. يجي واحد يقول لك بوجوب شيء، يذكر لك أي أمر من الأمور الشرعية يقول لك هو واجب، إذن أنت في هذه الحياة ما تتقبل مباشرة. لماذا؟ لأن ما عندك هذا العلم سابقا. يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى نظر إلى الأدلة وإلى توخي. بعد ذاك النظر والتدبر والاستدلال يوقع وينقدح في القلب بعد ذلك أن هذا نعم بالوجوب، ويصبح هذا العلم نظري بحد ذاته. نعم.
قال المؤلف وفقه الله تعريفه الكلام، تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى ما، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. ألف، فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. باء، والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع
كفهم،
وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم، والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه أولا الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحب ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ثانيا الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثالثا اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. رابعا على الجارة، ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. أولا فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب مع السواء أو مع امتحان أحدهما كإخبار شخص عن حضور غائب ونحوه. ثانيا والنساء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبر وإنشاء، خبرا إنشاء مطلوب. يكون الكلام خبرا وإنشاء كاعتبارين كصيغ العقول اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام صورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعقد لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العبد قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز.
خلي هذا محلي شوي نمشي معنا. قال رحمه الله انتقل إلى باب آخر وهو باب الكلام. وهذا قلنا هذا المبحث هذا أصله يكون مبحث لغوي أكثر منه أصولي، يعني هذا المبحث مبحث لغوي أكثر منه أصولي، لأنه يحتاج بدلالة الألفاظ ومعاني الألفاظ في حد ذاتها، الكلمة ومعانيها وما تترتب عليها. فمن هذا الباب يعني هو الآن داخل في باب أصول الفقه، أنه مقتحم أصول الفقه في حد ذاته، لأن الأصل فيه أن هذا موجود في اللغة العربية، هذه الأشياء موجود عند العرب سليقة ماشي على طول، يعني محتاج الإنسان إلى دراسته. فلما ابتعد الناس عن اللغة العربية وأرادوا دراسة هذا العلم أي علم أصول الفقه، كثيرا من الدلالات أي دلالات الألفاظ عبارات الألفاظ هذه تحتاج إلى بيان وتوضيح، فيذكرونه لطالب العلم حتى يكون على علم بهذه الأمور اللي هي كأنها لازمة، يعني أدنى ما يعرفه طالب العلم الذي يريد سلوك هذا أو دراسة هذا العلم أي علم أصول الفقه هذه المصطلحات في الكلام، يعني يدركها حتى يكون على بينة على ما سيأتي بعد ذلك من أمور خاصة بهذا الباب أي باب أصول الفقه. وإلا هي أصلها ماذا؟ أصلها في اللغة لا تدرس في باب أصول الفقه تحديدا. نعم، قال الكلام تعريفه، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا، مثل ما قال الآخر إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، لا يقال الكلمة كلام إلا إذا كان يفيد فائدة، يعني هذا الكلام لا يقال له كلام، أولا لفظ موضوع لمعنى ابتداء يحتمل معنى، يعني اللفظ الذي لا يحتمل معنى لا يسمى كلام، ثانيا يكون من حيث اللغة يفيد معنى بالتكلم به يفيد معنى، إذا ما كان يفيد معنى عند اللغويين لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلام. إذا قلت محمد بدون أي بدون حرف نداء وبدون أي كلمة أخرى معه قلت محمد أو قلت الله، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد كلاما بالكلية عند أهل الاختصاص أي عند أهل اللغة، لا يعد كلام، ولو عند عامة الناس يصبح ماذا؟ يعدونه كلام أنها اسم محمد في حد ذاته. فقال رحمه الله تعالى واصطلاحا اللفظ المفيد لا يكون كلاما إلا كان إذا كان لفظا ماذا؟ مفيدا. ولهذا أهل العلم عندما ردوا على المتصوفة لماذا قالوا لهم في بعض أذكارهم قالوا ماذا؟ الله الله ولا هو، قالوا هذا ليس بكلام، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر إلا وهو جملة ماذا؟ مفيدة، أي كلام لفظ مفيد إذا لم تكن فيه فائدة ما أصبح كلام، يعني عند أهل الاختصاص باللغة قالوا هذا ليس بكلام. إذن فهو اللفظ المفيد مثل الله ربنا مبتدا وخبر، محمد نبينا مبتدا وخبر، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول محمد رسول الله، محمد كلمة اسم ورسول الله اسم، ومثال الثاني استقام محمد يعني فعل واسم، وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وعليكم السلام وبركاته، وهي إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، يعني هذه تقريبا بدايات اللغة العربية اللي يدرسها إنسان في دراسة اللغة العربية في حد ذاتها. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاث أنواع، يعني الاسم ما دل على معنى في نفسه أي في ذاته، يعني معنى غير متعدد، المعنى في ذاته لا تعلق له لا بفعل هذا المعنى ولا تعلق له بشيء آخر، وإنما المعنى في ذاته، عندما تقول محمد يدل على معنى أن شخص اسمه محمد فقط ليس له معنى آخر غير هذا، إذن هذا الاسم. قال رحمه الله وهو ثلاث أنواع، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، من الذي إلى الذي، هذه كلها ما هذه كلها تفيد العموم لأنها أسماء موصولة موضوعة لماذا؟ للعموم، من ذا الذي يشفع عنده، من هذه من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم، فكل أسم الأسماء الموصولة فهي من ألفاظ ماذا؟ تفيد العموم، لها هي كلمة ولكنها في ذاتها تفيد ماذا؟ تفيد العموم. قال النوع الثاني ما يفيد الإطلاق، يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ لا الإطلاق، فرق بين النكرة هو مقال الأول ما يفيد العموم كأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي يضاف إليها، كذلك النكرة في سياق النفي لأنها تفيد ماذا؟ العموم. يعني الآن في الأول هذا حتى ما يوقعش إشكال عند الطالب يميز، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا رجل في الدار، هذه نفي وهي نكرة في سياق النفي، ماذا تنفي هنا؟ عموم جنس الرجل، يعني لا يوجد رجل في الدار، يعني عموم هذا النوع من الجنس، قد تكون امرأتين، هذا ينفي جميع أي عموم الرجال ما يكون. قوله والنوع الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. رجل في الدار رجل، أي يجوز الابتداء بالنكرة ما لم توضح. في الدار رجل ما معنى على سياق أنها تفيد ماذا؟ الإطلاق، لأن العموم عند الاستغراق الكلي، العموم الاستغراق الكلي، والإطلاق الاستغراق على سبيل البدلية. يعني الآن عندنا جماعة حاضرين هذا، عندما نقول جاء رجل لهذا السياق هذا، أي واحد من الحاضرين هذا 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 تصدق عليه، يعني من حيث الإطلاق تصدق على ماذا؟ على أي واحد منهم، لكن من حيث الواقع تصدق على إذا خيرنا نخرج واحد برك، لا تشمل لا تشملهم الجميع. من حيث الإطلاق تصدق على ماذا؟ على الجميع، لكن في الواقع إذا أردنا أن نحدد لا تصدق إلا ماذا؟ على واحد فقط. كي تقول جاء رجل ما تستطيع تحدده، لأن الرجل هذا يشمل جميع الرجال، زيد عبيد محمد إلى غير ذلك، لكن في الواقع نفس الأمر لا تشمل إلا رجل واحد، فهي تفيد العمومة لكن على سبيل ماذا؟ البدلية، لا على سبيل الشمول. الفرق بين العام والمطلق كما سيأتي بعد ذلك، العام هو الذي يستغرق جميع الأفراد التي تندرج تحته، ويستغرق جميع أفراده ماذا؟ دفعة واحدة، يعني ضربة واحدة تشمل جميع الناس ما تخرج أحد. وأما الإطلاق فهو يشمل الجميع لكن على سبيل البدلية. قال الإطلاق كنكرة في سياق النفي. قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلان، محمد زيد عبيد يفيد الخصوص في حد ذاته، ولو أن في محمد عندنا عدة محمدات، لكن إذا قلت محمد لا تحتمل إلا واحد فقط، لأنها ماذا؟ لأنها أصبحت علم على ذاك الشخص في حد ذاته. قال باء والفعل ما دل على معنى في نفسه أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، يعني ما دل على فعل متعلق بماذا؟ بزمان. يعني الفعل هو ما دل على ماذا؟ على معنى في نفسه لكن له تعلق بزمان، هذه الدلالة، هذا الفعل لابد أن يكون له تعلق بزمان، ما يستطيع أن يكون خارج الزمان الفعل، لابد أن يكون له تعلق بزمان. قال مثال ذلك وهو بأحد الأزمنة الثلاث، قال ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، يعني يكون متعلق بأحد الأزمنة الثلاث، وهو إما ماض أو مضارع أو أمر، يعني الفعل له تعلق، دل على معنى في ذاته لكن على حدث في ذاته، لكن لا بد أن يكون له تعلق بأحد الأزمنة، إما ماضي فعل في الماضي، وإما مضارع في الحال الآن، وإما أمر في المستقبل في حد ذاته، الفعل لا بد أن يكون له تعلق من هذه الناحية. قال والحرف ما دل على معنى في غيره، الحرف ليس له معنى في ذاته وإنما له معنى في غيره يتعلق بغيره، لابد أن يكون له تعلق بالغير، أما في ذاته المعنى الذي يكون فيه يعرف بتعلقه بالغير. قال كالواو مثلا، مثاله الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، يعني أن الواو هذه تكون حرف ماذا؟ عطف، إذن شملت معنى في غيرها وهي تعطف شيء على شيء أي تربطه به. قال وهي لا تفيد ماذا؟ الترتيب، لا تقتضي ولا تستلزم الترتيب، ولا تنافيه يعني كذلك لا تنافي الترتيب إلا إذا كان موجود دليل، فيصبح الآن تحديد أحد المعنيين لها بدليل آخر يساعدنا على ضبط المعنى المقصود به، هل الترتيب واقع مقصود أو غير مقصود. قال الثاني الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، يعني الفائدة نتاع الواو نتاع الفاء فائدة واحدة هو اشتراك الطرفين أي المتعاطفين في ماذا؟ في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل، يعني هذه الفاء تفيد الفائدة في غيرها وتفيد معها الترتيب والتعقيب، يعني أنها جاء محمد فزيد، هذه فهذه بإطلاقنا بهذه الصورة هذه يستلزم أن محمد جاء ماذا؟
بعد زيد وعاقبه، يعني ما جلست مدة ماذا طويلة، مثل حرف ثم، حرف ثم جاء محمد ثم زيد، هنا تفيد الترتيب لكن لا تفيد ماذا تعقيب، وإنما تفيد التراخي. أما إذا جئت بالفاء لا بد من ترتيب وتعقيب، ما يعني يكون الزمن الذي جاء فيه الطرف الثاني يكون من بعد، ما يطول كثير يعني بعده. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي بمعنى ماذا السببية فتفيد التعليل. قال ثالثا لام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة، بحسب السياق تكون للفاء لله ماذا معنى، بحسب السياق الذي تكون فيه تكون لها معنى. وهذا إن شاء الله تعالى إذا يعني درستم اللغة العربية ولو مبسطات في اللغة العربية هذه المعاني كلها ستدركها إن شاء الله، لأنها لازمة لدراسة اللغة العربية، وهذا شيء واجب كذلك على طالب العلم الذي أراد أن يسلك هذا السبيل، بدائيات العلم التي لا بد أن يبدأ بها. لا نتكلم عن علم العين، هم هذا العلم العين هذا سواء أحببت أم كرهت، طلب العلم فريضة على كل مانع على كل مسلم سواء كان أحببت أم كرهت، فالواجب أن تتعلم ذاك العلم العيني رغم أنفك، لأن لا نجاتك ولا فوز لك إلا به. لكن هذا العلم يسمونه كفائي، فالذي يريد أن يدرس هذا الشريعة كدراسة علم كفائي ويتمكن منها ويصبح منها طالب علم ثم يفتح الله عليه نصبح ماذا عالم، ويكفي طالب العلم من حيث الحث على الخير الكبير أن يعيش طيلة حياته ولو لم يصل إلى درجة العلماء، يعني ولو لم تصل درجة العلماء وتظل طول حياتك وانت جلس هذه الجلسة هذه كافية والحمد لله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما ماذا تكون نهاية، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن مفتاح العلوم الذي ستبدأ به من غير العلوم العينية هو اللغة العربية، لا بد منها لطالب العلم، لا بد منها. لأن الآن علم الأصول، الآن لو أخرجنا هذا المبحث من علم الأصول وهذه الفوائد التي ذكرها الشيخ من علم الأصول تصبح الإشكالية بعد ذلك عندما تجد الحروف الواو تجد كذا تصبح في مشكلة كيف تتعامل معها. إذن لو كنت عندك اللغة العربية سابقة ولها وانت على دراية منها ودراسة كان الأمر يسهل، هذا المبحث نشيله ونمشي مباشرة في حد ذاته. قال اللام ثم على الجارة، يعني حرف الجر على، ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام قال رحمه الله ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، يعني الكلام ينقسم إلى قسمين إلى خبر وإنشاء. فالخبر قال أليس الواحد، الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني الخبر يوصف بالصدق والكذب لذاته. هذه الكلمة لذاته لماذا جاءت؟ احتراز، يعني أصلا ما تحتاج الذكر، أصحاب اللغة قبل نزول القرآن مفهوم وقبل مجيء الوحي العرب ما كان عندهم يقولوا الخبر محتمل الصدق والكذب عندهم. قيل هذا لذاته يعني بغض النظر، عندما تكلمنا بالأمس قلنا عن المباح لذاته، المباح ما ليس له أمر يوجبه ولا يمنعه فهو مباح لذاته، ولكن كثير ما يكون ماذا له ماذا تعلقات بحسب حاله. كذلك هنا يتكلم عن الخبر من هذه الحيثية كخبر بدون نظر إلى قائله هو خبر يحتمل صدق ماذا والكذب. حتى الأخبار الآن عندما تأتيك بدون نظر إلى القائل يحتمل الصدق ماذا والكذب، لكن إذا نظرنا إلى القائل يصبح ماذا، إما أن يترجح احتمال الصدق أو يترجح احتمال الكذب، وإما ماذا يستوي الطرفان عندك فيه لأن الرجل فيه مشكوك فيه. إذن فالآن قال فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، وهي تنشئ شيئا ولا تخبر، الإنشاء هو أن تنشئ شيئا بدون إخبار. قال لأنه لا يمكن فيه ذلك، لا الإنشاء لا يمكن فيها الكذب والصدق، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، الإنشاء ليس إخبار وإنما تنشئ شيء. قال وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن المخبر من حيث بأن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام يرحمك الله. فقولنا مثل ما قال لذاته بدون نظر للمخبر به، وإلا بحسب ما ذكرنا من قبل بحسب المخبر هنا ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاث أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنهما، كخبر الله ورسوله الثابت عنهما، حتى يخرج هنا ماذا؟ أحاديث ضعيفة والموضوع، يعني الآن الأحاديث الصحيحة وهي إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ صدق. ولو أن الواقع في وقت من الأوقات لا يوافقها فهي صدق، ويجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الجازم فيما وصل له من أخبار عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يجزم جزما لا شك فيه أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح السند إليه وما جاءه عن ربه فهو صدق لا شك فيه بالكلية، مثل ما وقع على أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت ويحضر جنازته ماذا؟ جماعة من المؤمنين، حضرت المنية وقارب الموت، فتخرج زوجته تنظر إلى الفلات ما ترى أحد، ترجع لزوجها تقول ما رأيت أحد، تقول أخرجي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني، مثل ما يقول أبو هريرة أخبرني من؟ الصادق المصدوق، مثل ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه في قضية الإسراء والمعراج، يعني خبر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وجاءوا الناس جاءوا بهذا الخبر أن النبي راح المسجد الأقصى وصلى ثم طلع سبع سماوات ثم عاد في ليلة، ومسافة التي يقطعها الإنسان شهرا كاملا في المسجد ذهابا وإيابا، ذهاب شهر وإياب شهر، وهو يقول في ليلة ذهبت وفعلت، جاءوا لأبي بكر الصديق يريدون منه ماذا؟ أن يكذبهم. ماذا وقع عندما وصل؟ قال هو أخبر بذلك؟ قالوا نعم، من حيث كونه خبر الله وخبر الرسول، ماذا قالوا؟ هو قائله نعم فهو صادق. إذن فأخبار التي تأتينا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعن ربنا ولو خالفت الواقع، ولو خالفت الطب، ولو خالفت أشياء ندركها، مثل ما نصدق بهذه الأشياء المحسوسة لابد أن نصدق بماذا؟ بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اعترض سند شيء وضعف الأشياء أشياء خارجية. إذن الآن باعتبار القائل فالخبر الأول النوع الأول ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو التصديق فهو صدق مهما كانت الظروف، مثل خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر حال المسلمين اليوم ولا لا، ويقول أنكم ستفتحون رومية، إيش يقول؟ هذا البعد عن الشرع وهذا التخلف وهالأشياء هذه ممكن ولا ما يمكن؟ ما ممكن. ستقاتلون اليهود، اليهود دارين حالة في الآن في العالم الإسلامي، هذا إخبار من النبي ولا لا؟ حتى تقول الشجرة يا مسلم يا مسلم هذا يهودي خلفي. الآن عندما ننظر الحالة اللي عايشين فيها الآن قد لا نصدق، لكن عندما نخبر أنه خبر من عندنا، من عندي من؟ من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجزم به بأنه كائن لا مرية ولا شك في ذلك، ولا بد أن يأتي ولن يستطيع أن يشككنا فيه ماذا؟ إنسان مهما كان. هذا النوع الأول قال لك. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر يعني المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر المدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا النوع الأول يستحيل تصديقه ماذا؟ شرعا مستحيل، لأن الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبر كل منهما بأنه لا نبي بعد ماذا؟ بعد محمد. لو يأتي إنسان يدعي الرسالة هذا خبر كاذب شرعا، يعني نرده من حيث ماذا؟ من حيث الدليل الشرعي نرده كلية. والثاني قال الذي هو مستحيل عقلا كاجتماع النقيضين، يعني شيئين متناقضين لا يجتمعان، إذا اجتمعا لابد أن يغلب واحد منهما بالنسبة الآن ماذا؟ قال عقلا بالنسبة للبشرية، ما نتكلمش عن قدرة الله تبارك وتعالى، لكن بالنسبة للبشرية أن هذا النقيضين لا يجتمعان. قال كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، أن يكون الشيء في زمن واحد في عين واحدة، يكون متحرك وساكن في حد ذاته، ما يكون هذا في حد ذاته. قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء وإما أو مع رجحان أحدهما كأخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. يعني النوع الثالث ما هو داخل احتمال، إما أن يحتمل الصدق وإما أن يستويان وإما أن يترجح بينهما، هذا بحسب حال الراوي بعد ذلك. وذكرنا بالأمس حالة التعامل مع الحديث وغيرها في الذي يكون في هذا الأمر. قال النوع الثاني الإنشاء، قال ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يتحمل الصدق والكذب لأنه مال أمر لا يفهم منه أن فيه صدق وكذب في حد ذاته لأنه أمر ليس إخبار. واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، وقد يكون الكلام خبر إنشاء خبر وإنشاء، أو أصلا نقول خبر إنشاء ظهر لي أو خبرا وإنشاء ظهر لي، هذا الدرجة أحيانا تكون عنده نص غير هذه ما عنده فيها. يكون الكلام خبرا وإنشاء يعني في أول في آن واحد يكون خبر وهو إنشاء أو العكس. كصيغة العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في النفس على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، يعني تكون إخبار وتكون إنشاء باعتبار هذا الاعتبارين، تكون إخبار من حيث كلام العاقد من حيث نفوذ العقد وتصبح ماذا إنشاء في حد ذاته. وقد وباعتبار ترتب العقد عليها قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة مثل الأول هي بصورة الخبر ولكنه إنشاء، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، يعني تكون صفة إخبارية لكن تأتي بصيغة ماذا الإنشاء ليتأكد ذاك الأمر في حد ذاته، يعني زيادة في التأكيد لذلك الأمر، مثل قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة هذا أخبار خبر يتربصن بأنفسهن ثلاثة أخبار، لكن المراد منه ماذا الأمر، يعني أصل والمطلقات يجب أن يتربص أول وعلى المطلقات تربص ماذا أربعة أشهر، يعني أمر بالتربص، لكن جاء في صيغة ماذا الإنشاء، هو خبر جاء في صيغة ماذا الإنشاء، لأن المقصود به هو من هذا الخبر هذا مقصود به الأمر، فاستفدنا منه وجوب تربص المطلقة العدة ثلاثة قروء. قال ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقولهم ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل، يعني يقولهم اتبعونا في ضلالهم وغيهم، يقولون أهل الهدى ولنحمل خطاياكم يعني بصيغة الأمر لكن بمعنى يكون الإخبار، يعني نخبركم بأننا سنحمل خطاياكم. قال ونحن نحمل نعم هذا، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزوم به. نعم فضل لام الأمر يبتدي الأمر فيه التأكيد والأمر.